الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين بالعلم والعمل الصالح يا رب العالمين. تقدم الكلام في مادة الأمر، وقلنا بأن الكلام في مادة الأمر عن نفس الحروف التي تتكون منها الكلمة، ألف ميم راء، زين. وقلنا بأنها مشترك لفظي، موضوع للطلب وللفعل. ثم تحدثنا عن الأمر بمعنى الطلب، متى يتحقق، قلنا لابد أن يكون من العالي إلى الداني، وثانيا لابد من إظهار العلو، إظهار الاستعلاء. زين، الآن مبحث ثالث في مادة الأمر هو أن مادة الأمر هذا الطلب ألف ميم راء لما يطلب تدل على ماذا؟ أنت قلت طلب، زين، طلب وجوب، طلب وجوبي ولزومي، لو طلب استحبابي، وتدل على الطلب الوجوبي. لما واحد يقول أنا أمرك بكذا، لا أو لا تخالف أمري، زين، معنى ذلك أنه يفيد الطلب الوجوبي.
إذا الثانوية ما تكفي تحت الأمور الثانوية، طلب تخييري، طلب تخييري، هذه الأمور معاني للأمر الثاني اللي في البلاغة اللي أخذناها في البلاغة، أكل الأمر أمور
هذه معاني ثانوية.
أي.
أي. أي.
ما تكسر
مو داخل، إذا طلب المولى من عبده شيئا، ديك اللي يتكلم عنها البلاغة يتكلم عن الصيغة، هو يتكلم عن صيغة الأمر. فرقت بين المادة والصيغة، ملائم كثير ما يحصل الخلط. كلامنا عن نفس ألف ميم راء، ذاك يتكلم بلاغة عن صيغة الإفعل، افعل، ترى يراد منها طلب الشيء، وترى يراد منها التهديد والتعجيز، وده يقول لك هذه معاني ثانوية. هذا راح يأتي في صيغة الأمر. كلامنا عن نفس المادة، لما أجي أستخدم المادة ما أقول افعل، أقول لا تخالف أمري. شوف، لا تخالف أمري، أنا ما قلت افعل، لا تخالف أمري، هذه المادة أمري، هذه تفيد ماذا؟ يقول تفيد الطلب الوجوبي. هذا راح يأتي الآن الصيغة أنها تدل على الطلب، وهل تدل على الوجوب أو الاستحباب. بس لازم يحصل عندك فرق، تفريق بين مادة الأمر وصيغة الأمر، مادة النهي وصيغة النهي، هذا يحصل خلط فيها كثير. إذا طلب المولى، بعد هو واضح في دلالة مادة الأمر على الوجوب، إذا طلب المولى من عبده شيئا بلفظ الأمر، شوف نفس المادة، كأن يقول آمرك بكذا، ما قال افعل، قال افعل، هذا استخدم صيغة الأمر، أو قال ليفعل ليكتب، هذا صيغة الأمر، قال آمرك بكذا، أو أنت يا فلان يا ولدي لا تخالف أوامري، لا تخالف أمري، مادة، نفس المادة، كأن يقول آمرك بكذا. فهل يدل كلامه على الوجوب؟ الظاهر هو الأول. ليش؟ أنه يدل على الوجوب، لأن السامع ينتقل من سماع لفظ الأمر إلى لزوم الامتثال، لزوم الامتثال يعني وجوب، صح لو لا، الذي يعبر عنه بالوجوب. شنو معنى الوجوب أصلا؟ يعني ما يجوز إلك تتركه، لازم تتثله. ويؤيد هذا الانسباق والتبادر، شوف يقول هذا اللي يتبادر إلى الذهن، استدل بالتبادر، تبادر للميز بين الحقيقة والمجاز، بالآيات التالية، قوله سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن أمره، استخدم المادة، عن أن تصيبهم فتنة أو يصيب، قاعد يهدد بالعذاب، زين، قاعد يهدد بالعذاب، هذا معنى ذلك أن الأمر يفيد الوجوب، حيث هدد سبحانه على مخالفة الأمر والتهديد دليل الوجوب. قوله سبحانه ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، أنا أمرتك، ليش ما تسجد؟ قاعد يلومه، قاعد يعاتبه، يعني الأمر يفيد الوجوب. ذم سبحانه إبليس لمخالفة الأمر، والذم آية الوجوب يعني علامة الوجوب. قوله سبحانه عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم، حيث سمى سبحانه مخالفة الأمر عصيانا، والوصف بالعصيان دليل الوجوب. طب أنا قاعد أقرأ ما أشرح زايد لأنه هو شرح بعد واضح. مضافا إلى ما ورد في قوله صلى الله عليه وآله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، يعني لأوجبت عليهم بالسواك. لزوم المشقة آية كونه مفيدا، يقول أنا ما أنبأ أشق عليهم، لو أنبأ أشق عليهم كان شنو؟ كان أمرتهم يعني أوجبت عليهم، إذ لا مشقة في الاستحباب، الاستحباب ما في مشقة، أنا لما بخلي الشيء مستحب يعني بخير تسوي ما بتسوي أنت بالخير. انجي الآن لصيغة الأمر، صيغة أو هيئة الأمر، هيئة هيئة يذكرون بهيئة الأمر بالمعروف المعلم المنكر الله يرحمه. زين الفصل الثاني في هيئة الأمر يعني صيغة الأمر، المراد من الصيغة ما كل لفظ دل كل فعل دل على الأمر، شوف مو خصوص افعل اللي هو يسمون فعل الأمر في النحو، لا حتى فعل مضارع إذا دل على الأمر يدخل تحت صيغة الأمر، فعل الماضي إذا دل على الأمر يدخل تحت صيغة الأمر، هذا كلام. لكن انت خلف فكرك في ذهنك حتى تصير مسألة واضحة، كلمة افعل واضح هذا حتى نمشي في المطالب، راح نخلي هذا افعل هو أمامنا هو محور الحديث. عندما نتحدث عن صيغة الأمر نتحدث عن صيغة افعل، خلها في ذهنك. هذه شنو تفيد؟ لما واحد يقول اشتري اللحم هل تفيد الوجوب؟ هل تفيد الاستحباب؟ أو لا هذا ولا هذا، تفيد بس الطلب، أنا جاي أطلب لا أفيد لا الوجوب ولا الاستحباب، أريد أبعثك نحو شراء اللحم، بعث وانبعاث طلب، هو يجي يقول هل تفيد الطلب بس، صيغة الأمر تدل على الطلب فقط. لما يجي الأبو سواء أبو سواء مدير وزير ملك بس تدل على الطلب، إن أنا أطلب منك الشيء. الوجوب عجل من وين نستفيده؟ قال ما نستفيده من الصيغة من العقل، وهذا راح يأتي إن شاء الله. فإذا هذه الحطة خلها عندك قاعدة أساسية، إن صيغة الأمر تدل فقط وفقط على الطلب على البعث والانبعاث، وبالتالي راح يدخل في بحوث هل تدل على المرة أو التكرار، لما يقول اشتري اللحم يعني مره واحده لو اكثر، هل تدل على الفور او التراخي يعني فورا امتثل لو عادي اتراخى، هذه بحوث راح تاتي. نقول لا بالله هذا ولا هذا، بس الطلب بس، هذا فور وتراخي تكرار ومره وجوب واستحباب، هذا من القرائن اما قرينه عقليه او قرينه لفظيه مقاميه حاليه متصله منفصله. المهم ان صيغه الامر هذه القاعدة اللي راح نسير عليها، أن صيغة الأمر تدل على الطلب على البعث والانبعاث، يعني سوى هالعمل بس، بعد وجوب استحباب مرة تكرار فور تراخي هذه كلها من القرائن تستفاد. في قرينة على الوجوب قلنا وجوب، في قرينة على الاستحباب قلنا استحباب، في قرينة على الفور قلنا فور، وإلا صيغة الأمر بمجردها بوحدها لا تدل إلا فقط وفقط على الطلب. قال اختلفت كلمة الأصوليين في معنى هيئة افعل، صيغة افعل هو طبعا عبر بافعل ولا هي مو خصوص افعل حتى ليفعل، أم هذه صيغة أمر بعد ايه. على أقوال منها أنها موضوعة للوجوب، قال هاي تدل على الوجوب. رأي آخر يقول أنها موضوعة للندب. رأي ثالث وهذا هو اللي يرتئي، أنها موضوعة للجامع بين الوجوب والندب أي الطلب، الطلب بس والطلب مثل ما الوجوب طلب هم الاستحباب طلب، هو طلب، هذا اللي قلنا عليه صيغة الأمر موضوع على الطلب فقط. يعني مثل ما أن مادة الأمر تفيد الطلب، كذلك صيغة الأمر تفيد الطلب، أي الطلب، إلى غير ذلك من الأقوال. والحق أمع موضوع لإنشاء البعث، ها؟
موضوع لأمر رابع،
أمر رابع مكتوب؟
أي وهو إنشاء البعث، بس ما
أي بس ما ذكره.
حمل هذا الطبع
الجوال. لا عادي ما يضر. الحين موضوع الجامع بين الوجوب والندب أي الطلب، هو هذا الطلب نفسه موضوع لأمر رابع. شنو إنشاء البحث؟ هو إنشاء البحث نفس الطلب، ما أدري ليش حتى قول رابع، يعني هو نفس قول الثالث. يعني لما تقول طلب، لما تقول بعث، لما تقول انبعاث، معانيك شتى وحسنك واحد وكل إلى ذاك الجمال يشير. وين الجمال؟ مني لو مني مني والحق أنها موضوعة لإنشاء البعث إلى إيجاد متعلقه. لما أجي أقول اشتري اللحم، اشتري موضوعة يشنو إلى إنشاء البعث، إيجاد البعث، أنا أوجد البعث، أوجد الطلب، زين، إلى إيجاد متعلق. شنو متعلق البعث؟ متعلق الشراء شنو؟ اللحم. هذا يسوي عبرو متعلق الأمر، متعلق الشراء، واضح هذا؟ لما أجي أقول أوجد الصلاة، أمرك بالصلاة، شنو هني متعلق الأمر؟ متعلق الأمر الصلاة، الصلاة تعلقت أو الأمر تعلق بالصلاة، فالصلاة يعبر عنها بالمتعلق، الأمر تعلق بالصلاة. موضوع لإنشاء البعث، أنا أنشئ البعث، واضح هذا؟ أنا المنشئ، أنا منشئ الصيغة، واضح؟ ويدل عليه التبادر والانسباب. شوف هذه علامات الحقيقة والمجاز، راح نستفيد منها كثير. دائما نستخدم التبادر. اليوم مثلا في المنهاج دخلنا في باب الطهارة، تكلمنا عن الماء المطلق والمضاف. هذا الماء المضاف تقدر تسميه ماء حقيقة؟ فإذا سميته ماء هذا مجازا، والدليل على المجاز شنو؟ صحة السم. تقدر تقول هذا ليس بماء. هذا مطلب مهم في الأصول، علامات الحقيقة والمجاز، زين. ويدل عليه التبادر والانسباق، الدليل على أن صيغة الأمر موضوع على الطلب هو ما يتبادر إلى الأذهان. لما يقول لي اشتري لحم يعني سوي الفعل، قاعد يطلب. فقول المولى لعبده اذهب إلى السوق واشتري اللحم عبارة أخرى عن بعثه إلى الذهاب وشراء. أنا جاي أبعثك وأرسلك وأحركك وأدفعك نحو شراء اللحم. ثم إن بعث العبد إلى الفعل قد يكون بالإشارة باليد، ترى ما يتكلم، ما يقول افعل، يأشر إليه، روح اشتري لحم، يأشر إلى بيده، كما إذا أشار المولى بيده إلى خروج العبد وتركه المجلس. أنا قاعد عند الباب قال اطلع الشكل. وأخرى بلفظ الأمر، يعني تارة يبعث بالإشارة وتارة يبعث بالكلام، صح لو لا؟ كقوله أخرج. فهيئة افعل في الصورة الثانية لما تتلفظ بها قائمة مقام الإشارة باليد، هذه الكلمة كلمة افعل قائمة مقام الإشارة، صح؟ بدل ما تأشر إليه بتقول له افعل. إنزين الإشارة شدل دل على وجوب على استحباب ما دل. الإشارة يعني اطلع بس طلب. هذا طلب بس. يقول كذلك ما يقوم مقامها وهي كلمة افعل. فكما أن الإشارة باليد صورة مقام مقام الإشارة باليد، وكما أن الإشارة باليد تفيد البعث إلى المطلوب، فهكذا القائم مقامها من صيغة إفعال تفيد البعث إلى المطلوب. وإنما الاختلاف في كيفية الدلالة، هذه دلالة غير لفظية وهذه دلالة لفظية. فدلالة الهيئة على إنشاء البعث لفظية بخلاف دلالة الأولى. طيب انت الان هذا اشكال كمل له ايه. انت الان تقول افعل موضوع للطلب زين، بس الطلب بس، احنا نشوف بعض الافعال الامر تفيد التهديد التحذير التمني الاستفهام تعجيز. شلون يعني موضوع فقط للطلب؟ لا مو موضوع للطلب، اما موضوع للتمني الترجي لكذا، صارت لفظة الأمر لفظ مشترك بين طلب وتهديد وكذا وكذا. قل لا، انت في جميع هذه المعاني تمني وترجي واستفهام وتعجيز استخدمت لفظة الأمر بالطلب كلها مستخدمة، لفظة صيغة الأمر بمعنى الطلب، يعني هو قاعد يطلب. لكن وش اللي خلاه يستخدم هالصيغة؟ ليش؟ غايته، غايته يتمنى، غايته يترجع، غايته يستفهم، غايته يعجز، هذا هو. ولا هو استخدم الصيغة بمعنى الطلب؟ يعني هذا يجي مثلا، خلنا نفترض هذا الجوال هو صيغة الأمر، صيغة الأمر بمعنى الطلب. تارة أستخدم صيغة الأمر بمعنى الطلب، أستخدم هالجوال وأريد منه الطلب، وتارة لا أستخدم هالجوال وأريد منه التمني. هو صيغة أمر بمعنى الطلب وأريد منه الترجي وأريد منه التعجيز، يعني الغاية اختلفت القصد اختلف، وعلى الصيغة صيغة الأمر هذا هو واحد. أنا تمثيلنا بالجوال غلط أصلا، لا أطيع وليش، بس من باب تقريب الفكرة يعني شيء حسي. سؤال إن هيئة افعل وإن كانت تستعمل هذا بمثابة إشكال في البعث كقوله سبحانه أقيموا الصلاة، قاعد يدفعك نحو إقامة الصلاة، وآتوا الزكاة وأوفوا بالعقود، ولكن ربما تستعمل في غير البعث كالتعجيز مثل قوله سبحانه وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثل، يعني هو قاعد يطلب، أقول لكم هو مو قاعد يطلب، هو قاعد يعجزهم. احنا نقول لا يطلب بس قصده التعجيز، انا اطلب منك هالشيء، اقول لك يلا شيلها شيلها هالحديده زين، لكن ادري انت ما راح تشيلها قصد التعجيز. فانا الان لما قلت شيلها استخدمت الامر بمعنى الطلب، لو لا طلبت، انا طلبت لكن مراد التعجيز. والتمني كقول الشاعر الا ايها الليل الطويل الانجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثري، هذا من تعوفك حذام وتخليك بوحده وتشتاق إليها تبدل طالع في النجوم وتعد النجوم وتقول النجوم كيف لازقة في السماء. هذا تمني، فهو استخدم الأمر بمعنى الطلب لكن غاية التمني. يعني بعبارة أخرى، شل دفعك إلى استخدام صيغة الأمر بمعنى الطلب؟ تار اللي يدفعني إلى استخدام صيغة الأمر التمني التعجيز وهكذا. إلى غير ذلك من المعاني المختلفة المغايرة للبعث. فيلزم على هذا الكلام أن تكون الهيئة مشتركة بين المعاني المختلفة، بعث وتعجيز وتمني. جواب: إن هيئة افعل قد استعملت في جميع الموارد في البعث، لا يشتبه عليه إلى المتعلق. والاختلاف وين؟ في الدواعي. أنا اللي دعاني إلى هذا الاستخدام شو؟ تمني، تعجيز. فتارة يكون الداعي من وراء البعث هو إيجاد المتعلق في الخارج، تارة لما أجي أقول أنا شيلها، أقول شيل هذا الشيء الثقيل، مرادي أريدك تحققه في الخارج، إيجاد المتعلق في الخارج. واضح هذا؟ أن أنت تشيله الشيلان، تحقق الشيل أو تحقق شراء اللحم في الخارج، تحقق المتعلق. وتارة لما أستغل قصدي إيجاد المتعلق، قصدي تعجيزك. وأخرى يكون الداعي هو التعجيز، وثالثا التمني، ورابعة هو الإنذار كقوله وقل اعملوا. اعملوا يعني أنا جاي أمرك بالعمل صالحه وطالحه، يعني أنا جاي أمرك بتحقيق العمل، حتى العمل الطالح لو لا، أنا جاي أحذرك اعمل، ترى عملك مراقب من قبل الله والرسول وأهل البيت. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، إلى غير ذلك من الدواعي. نظرية الداعي للداعي. ففي جميع الموارد يكون المستعمل فيه واحدا. ما هو المستعمل فيه؟ الطلب. وإنما الاختلاف في الدواعي من وراء إنشاء. أنت ليش ذكرته؟ ونظير ذلك الاستفهام، فقد يكون الداعي هو طلب الفهم، صح لا لا؟ هذا الاستفهام نظير، أنا أجي أستخدم الاستفهام وأريد منه طلب الفهم، ترى أستخدم الاستفهام ما أريد منه طلب الفهم، أريد منه التقرير. ما تلك التي بيمينك يا موسى، صح لا لا؟ أو الاستنكار. وأخرى مثلا أفسماء ذات أبراج وأرض البعرة تدل على البعير وأثر الأقدام يدلان على المسير، أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج لا يدلان على لطيف الخلق. وقاعد يستفهم يعني يطلب الفهم، هو يدري أن الله موجود وإنما يستفهم إنكارا. أو التهويل، الحاقة ما الحاقة، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ها؟ هل يستوي؟ أريدك تقر، ترى فرق بين اللي يعلم، بين اللي يشتغل وبين اللي ما يشتغل، محصل وغير محصل. والمستعمل فيه في الجميع واحد، وهو إنشاء طلب الفهم، لكن الداعي يختلف. تعرف ايش؟
هم طلب الفهم هنا ولا طلب العمل؟
وين؟ مستفهم، هو استفهام، فهمني. هذا كان يقول فهمني، الذين يعلمون مثل الذين لا يعلمون، هو قاعد يستفهم الآن الحين، الذين يعلمون مثل الذين لا يفهمني، يعطيني الجواب. هذا طلب الفهم يعني، بس غاية ما في الأمر أنه استخدم الاستفهام مو غاية طلب الفهم، وإنما الداعي هو شنو؟ الإقرار، يبقى تقر بهذا الشيء. كافي؟
ناخذ مبحث ثاني، ما في شيء.
مو هذا يحتاج شوي شرح يعني. لو توقف عنده لو نشرحه. ها. توقف لو نشرح، ما أدري كيف. وقف. ناخذ دلالة هيئة الأمر على الوجوب. من وين صيغة الأمر دلت على الوجوب؟ قال من العقل. العقل يقول من هو هذا اللي قاعد يأمر؟ عرفت؟ هذا اللي قاعد يأمرك منه؟ إذا اللي قاعد يأمرك مولى، يقول خلاص روح انتثل. بس احتمال ان الامر اللي امره مو واجب، مستحب. زين انت بتعول على احتمال، انت حتى تقول انه هو مستحب، خلي عندك دليل قاطع. واضح هذا؟ خلاص الاول المولى ما دام امر وانت عبد، وتحتمل انه يعاقبك اذا ما تسوي صح لو لا؟
نعم.
العقل يقول لك ادفع الضرر، ما دام في احتمال ضرر، احتمال خوف، احتمال عقاب، وانت عب خلاص امتثل. نعم. الا اذا دل دليل قاطع على الاستحباب، هنا تقدر ما تمتثل. هذا هذا. نعم. فالعقل هو من يأمرك بال، والعقل هو من يدلنا على الوجوب. هذا قال قد عرفت أن هيئة افعل موضوعة لإنشاء البعث، وأنها ليست موضوعة للوجوب ولا للمدلول، وإنهما خارجان عن مدلول الهيئة، ما لها علاقة بالهيئة، هذه نستفيدها من قرائن خارجية. ومع ذلك هناك بحث آخر، وهو أنه لا إشكال في لزوم امتثال أمر المولى إذا علم أنه يطلب على وجه اللزوم. خوب، إذا أنا عرفت أنه يطلب على وجه اللزوم، يعني الكلام وين؟ في صيغة الأمر تدل على الوجوب أو ما تدل على الوجوب؟ مو مع العلم أنه إنها تدل على الوجوب، مع العلم خلاص بعد روح امتثل. كلامنا مع الشك. قال اشتري اللحم، سكت، هذا مولع، وقال لي اشتري لحم، شكيت انا هل تدل على الوجوب او الاستحباب. يجي هني يتدخل العقل، اذا ما في قراءه لفظيه تدخل العقل يقول لك هذا مولع، واحتمال انه يعاقبك اذا ما تمتثل، روح امتثل. زين، لكن لو في قرينه قال اشتري اللحم ولا راح اسجن، واضح انه يريد على وجه اللزوم، صح ولا لا؟ وياي الذي شوكم. زين، وإنما الكلام فيما إذا لم يعلم، لم يعلم هو يريدنا على وجه اللزوم لو لا، ما أدري كيف قال اشتري اللحم وسكت. زين، فهل يجب امتثاله أو لا؟ قال الحق هو الأول. يعني شنو يعني يجب امتثاله؟ ليش؟ قال لأن العقل يحكم بلزوم تحصيل المؤمن، وانت شوف لك الامان اللي يأمنك من العقاب في دائرة المولوية والعبودية، انت في مقام في عالم المولى وعالم العبد، فتشوف فشوف المؤمن إلك، المؤمن إلك ان انت تمتثل، لأنه تحصل لك ضرر. زين، ولا يصح ترك المأمور به. يقول انسان يمكن انا احتمل انه يريد الاستحباب، زين شلون تتركه وتعول على الاستحباب؟ على احتمال؟ احنا ما نعول على احتمال، نحن اصحاب الدليل، اينما ما نميل. بمجرد احتمال ان يكون الطلب طلبا ندبيا، وهذا ما يعبر عنه في سيرة العقلاء بان ترك المأمور به لا بد ان يستند الى عذر قاطع. يعني انت من تترك المامور به غير عندك عذر قاطع، دليل قاطع مثلا ليش مثلا تركنا صلاه الليل، اكو دليل يدل على انها الاستحباب. هذا فخرجنا بالنتيجه التاليه، ان المدلول المطابقي، الدلاله المطابقيه ماخذينها في المنطق، الدلاله المطابقيه لهيئه افعل هو انشاء البعث التحريك، والوجوب ولزوم الامتثال مدلول التزامي لها بحكم العقل. هذا من العقل نستفيد. واضح هذا؟
فلا يصح تركه باحتمال ان امرا ليس الزاميا، خرجنا بالنتيجه هذا اسم فلا يصح. هذا الصحيح.
اي عدل كلامه. فلا يصح ترك الأمر، ترك الأمر، ترك الامتثال مع مجرد الاحتمال أن أمره ليس واجب. أنا أحتمل أن أمره مو واجب، هل يجوز لنا أن أترك الامتثال وأعول على الاحتمال؟ ما يجوز. واضح هذا؟ كافي لو بعد؟ كافي لو شاي؟
يقول شيخ حسين،
ايه
حسين يقول على الاشياء يعني
لا، شيخ حسين يتكلم عن، يعني انا دخلت في هذا الموضوع وما دخل فيه، بس انا اقول له داني ما اوقف ما أوقف تدريس لبعد ما تقول لي أنت كافي. حتى وياك الآن ما أوقف إلا بعد ما تقول لي هذا كافي، المقدار اللي أخذناه كافي. حتى لو تالي طولنا أو تأخرنا لا تقول لي طولنا، هذا إحنا قاعدين نمشي على حسب القابلية، على حسب الاستعداد، على حسب الوقت. إيه بعد هو يخلص رجب، يخلص شعبان، ما أدري رمضان ما يخلص، لا إن شاء الله إحنا نقول منه إلى شهر رمضان إن شاء الله خالص. إيه إن شاء الله نتمنى قبل بعد.
واحد هم يحط نية القربة، ولكن هم بعد
مع المراعاة. نعم مراعاة الوقت. احنا احنا نحاول بقدر المستطاع ما نعطل. الحمد لله.
السلام عليكم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.